السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست إن كنت تستمع له للمرة الأولى. أيضا يسعدني كثيرا ويشرفني تقييمك للبودكاست ونشرك له لمن كل هو مهتم في التاريخ. إن لم تكن منضما إلى ركب أصحاب اسألوا التاريخ، أدعوك أن تنضم إلى هذا الركب لنقدم فيه حلقات إضافية وفريدة ومميزة ومشوقة للمستمعين. في حلقة اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل الدعوة السرية. متى بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ كل هذا إن شاء الله وأكثر تستمعون له في هذه الحلقة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في الحلقة الماضية أنه قبيل البعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي بعض الأمور وأسهبنا للأمانة فيها ما هي الأمور اللي كانت يعني إرهاصات ومقدمات للبعثة. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث ويتعبد في غار حراء في شهر رمضان. ففي مرة من المرات لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الغار ويتحنث ويتعبد، إذ بجبريل عليه السلام يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار ويقول له اقرأ، فيرد النبي ما أنا بقارئ. والبعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولها أنه مثلا يعني من باب رد الشيء أنه لا أريد أنا القراءة، وهذا غير صحيح. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، أي أنا أمي لا أعرف القراءة ولا أجيدها. فهنا يمسك جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويضمه ويعصره ويقول له اقرأ. طبعا يعني قبل عفوا ما يقول له اقرأ يضمه ويعصره، ثم بعد ذلك يعني لما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الجهد ثم بعد ذلك يرسله، أي يتركه، يضمه ويعصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصل يعني إلى مرحلة من الجهد والتعب فيتركه ويرسله، ثم بعد ذلك يقول له اقرأ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ما أنا بقارئ، فيأخذه للمرة الثانية وضمه ويعصره حتى يبلغ الجهد من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جبريل يرسله ويتركه ويقول له اقرأ. فمرة أخرى يقول النبي ما أنا بقارئ، فيأخذه للمرة الثالثة ويفعل مثل ما فعل في المرة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك يتركه ويقول له اقرأ. فالنبي عليه الصلاة طبعا في المرة الثالثة جبريل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في المرة الثالثة قال له هذه الآية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الآية وسمع يعني هذا الموقف، موقف يعني رهيب وموقف مخيف، ويعني هذه نقطة يجب أن ننوه عليها. البعض قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أنه سيبعث، وكان يتوقع مثلا تأتيه الرسالة، وهذا الكلام يعني غير صحيح أبدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أنه سيبعث ما خاف هذا الخوف، والذي سنذكره في يعني تكملة الأحداث. بل إن الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم يعني يذكر في يعني أكثر من موضع وفي أكثر من مرة إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعني ينتظر هذا الوحي، وما كنت ترجو أن يلقى إليك هذا الكتاب إلا رحمة من ربك، وغيرها من الآيات اللي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصلا يتوقع هذا الوحي، ولا كان يتوقع أنه في يوم من الأيام سيبعث. فاللي يهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع مباشرة إلى خديجة وكان فؤاده يرجف، ودخل عليها ومباشرة زملوني زملوني، غطوني غطوني بأي ثياب بأي شيء. فلما ذهب الروع عن النبي صلى الله عليه وسلم والفزع، أخبر خديجة الخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي. هنا خديجة يعني قالتها واضحة وجلية وصدعت بها، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، الأمور اللي يعني من يفعلها، ليس كل الناس على ذلك. إلا من كرمت وشرفت أخلاقهم، ولا يوجد أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كملت أخلاقه مثل هذا الكمال ومثل هذا الشرف. فهذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم صفاته، يعني ذكرنا في حلقة آنفة ألا وهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، ذكرنا هذه الأمور كيف كانت صفات النبي، فكانت عظيمة. لذلك علمت خديجة أن الله لن يخسيه أبدا. ثم بعد ذلك انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة رضوان الله عليها، وكان رجل من الجاهلية تنصر، وكان حتى قيل أنه يعني يكتب الكتب العبرانية، هو يكتب من الإنجيل أيضا بالعبرانية، فكان يعني يعلم هذه اللغة. وقيل أيضا أنه يعني كان يكتب يعني بالعربية من الإنجيل. اللي يهمنا أنه هذا الرجل أيضا كان يعني قد عمي وهو شيخ كبير، فلما جاءت خديجة به أو جاءت بالنبي عليه الصلاة والسلام به إلى ابن عمها، قالت له لابن عمها: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال يعني له ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل الخبر كامل، فقال له: هذا الناموس الذي نزل على موسى. وذكرنا أيضا في حلقات سابقة ما معنى كلمة الناموس، وهو الكاتم أو الحافظ لسر الخير، وأنه هذا وصف لجبريل عليه السلام. فقال له هذا الآن من الذي يقول ورقة بن نوفل، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليتني كنت جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث يعني طويلا ووافته المنية وفتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي انقطع لفترة. حاب بس أنوه على كلمة يا ليتني كنت جذعا، هذه الكلمة قد يعني لا تكون واضحة للبعض. الجذع أو طبعا الجذع هو الصغير من البهائم، ومقصد ورقة بن نوفل يعني يا ليتني كنت شاب في عز يعني شبابي وفتوتي حتى أنصرك وأدافع عنك. وقيل والله أعلم أن السبب في فتور الوحي وانقطاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لفترة ولبرهة من الزمن، إنه حتى يذهب ما وجده النبي عليه الصلاة والسلام من الروع والفزع، وبذلك بعد ذلك يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام التشوق إلى العودة مرة أخرى، وإلى سماع ما يأتي من جبريل ومما يأتي من الله سبحانه وتعالى. طبعا في إحدى الروايات اللي تقول، وهذه رواية يعني ضعيفة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام خرج يعني إلى قمم الجبال، وكان يريد يعني أن يتردى منها، وكل يعني ما يهم أن يلقي بنفسه من الجبل يأتيه جبريل ويقول له: يا محمد إنك رسول الله حق، فيسكن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وتقر نفسه فيرجع، ويعني إلى مثل هذا الكلام. فهذه الرواية يعني رواية ضعيفة والله أعلم. اختلف أهل العلم والتاريخ في كم كانت مدة فتور الوحي. بعضهم كان يقول أنها وصلت إلى سنتين ونصف، وبعضهم قال 3 سنوات، ولكن الأقرب والله أعلم أنها وصلت إلى يعني أيام معدودة، أقصاها قد تكون يعني إلى 40 يوم، لأنه من غير المنطقي أنه يعني يقضي النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين أو 2.5 سنين من الدعوة ومن دون أن يأتي إليه وحي، فهذا يعني عقلا ومنطقا لا يقوم. وخلال هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يذهب إلى غار حراء ويتفكر ويتحنث، فبعد فترة عاد الوحي مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن يعني ذهب روعه وتشوق لمجيء الوحي له مرة أخرى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه فبينما يعني هو في إحدى يعني خلواته وهو نازل ذات يوم، إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه، فإذا جبريل عليه السلام في صورته التي خلقها الله عليها ساد ما بين الأفق. وقيل أنه كان يعني على كرسي أو على عرش، فرعب منه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خديجة مرة أخرى رضوان الله عليها، وقال: زملوني زملوني، فزملوه أي غطوه. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر. وفي رواية أخرى أنه فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فخفت أو ففزعت منه حتى سقطت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، إلى نهاية الآية كما ذكرنا. ثم بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمي الوحي وتتابع. وكانت هذه الآيات هي يعني لحظة مفصلية في حياته عليه الصلاة والسلام. انتهى زمن الراحة، انتهى زمن الأنس، انتهى زمن يعني الهدوء. الآن وقت وزمن ويعني أمور مختلفة ستحدث. النبي صلى الله عليه وسلم حمل بعبء عظيم وبرسالة عظيمة، يعني شيء يعني من الصعب على إنسان أن يتحمل. تخرج بدعوة جديدة، بأمر جديد، لا يوجد لك أحد، لا ينصرك أحد، تنظر إلى هؤلاء على أنه هذه الرسالة التي أرسلك الله، أنه أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى كل نفس أن تسلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما جاءت بجنازة يعني قيل يهودية للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي معنى كلام أنه أو كما قال النبي يعني فقدت اليوم نفسه، نفس راحت مني. فنبي كان يريد أن يهدي كل هذه الأمة، كان يريد أن يعني يجعلهم كلهم مسلمين، كانت أمانة عظيمة. فانتهى زمن الراحة، زمن الهدوء، الزمن القادم والآتي سيكون زمن صعب، فيه يعني مشقة وفي جهد وفي بلاء وفي صبر وفي امتحان وفيه بلوى، يعني أمر كبير عظيم. 20 سنة وأكثر من 20 سنة صمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصبر حتى أكمل هذا الدين، رسالة عظيمة حملها إلى أن أبلغها إلى هؤلاء الناس كلهم. وإلى يومنا هذا اسمه يذكر ويعني سيرته تروى عليه الصلاة والسلام. وبعد نزول سورة المدثر نزلت سورة المزمل للنبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بدأت هذه الدعوة بالقيام بالليل والصلاة وترتيل القرآن والذكر، وانتهى يعني زمن وعهد النوم، والآن عهد آخر فيه من التعب والمشقة والسهر والصلاة. طبعا يعني قيام الليل فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحبه الكرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام هو وأصحابه سنة كاملة حتى يعني أقدامهم ورمت. وأنزل الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون أو عفوا علم أن سيكون منكم مرضى. فصار بعد ذلك قيام الليل يعني تطوعا، قيل أنه كان يعني تطوعا في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه كان فرض على النبي فلم تنسخ هذه الآية، وقيل لأنه الآية نسخت وكان طوعا للنبي وكذلك للصحابة. ويعني ما يؤكد ذلك أنه لما قالت يعني عائشة رضوان الله عليها: إن لم تخن الذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقوم كل هذا الليل وتصلي حتى تورم قدماك، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا تقوم الليل؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيعني كانت فعلا قيام الليل مثل ما ذكرنا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حتى نزلت آخر آيات المزمل. آخر آيات المزمل لم يعني تكتمل السورة في وقتها، ولكن آخر الآيات أمسكت لسنة كاملة، ثم بعد ذلك أعطى الله الرخصة للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا الليل تطوعا. والوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني على عدة أشكال وعلى عدة مراتب، فقيل أن أولى مراتب الوحي كانت الرؤية الصادقة اللي رآها النبي في بداية وحيه، والأنبياء لا يرون إلا حقا. أما الثانية فكان ما يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، يعني في مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. المرتبة الثالثة أنه كان يتمثل الملك على هيئة رجل فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يرى ويعي عنه ما يقوله. ويعني هذه الحالة كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن بعض الأحيان يعني الملك، وفيها قصة مشهورة مثلا قصة جبريل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: اللي دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فرأوه الصحابة رضوان الله عليهم. بل إنه كان جبريل يعني يتشبه كثيرا بأحد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو دحية الكلبي، وكان يعني يتمثل به جبريل في أكثر من مرة. المرتبة أو الحالة الرابعة اللي كان ينزل فيها الوحي، وكانت هذه هي أشد الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يسمع مثل صلصلة الجرس، أي طنين الجرس هذا كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه كان أشد عليه، فيتلبس به الملك، حتى قيل أن جبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفيض ويتدفق من العرق، حتى لو كان هذا اليوم في يوم يعني شديد البرد كان ينزل من جبين النبي صلى الله عليه وسلم ويسيل منه العرق. حتى أنه عائشة رضوان الله عليها في حديث آخر تقول يعني تصف هذا العرق بالجمان، وكان هذا يعني من حبها وأدبها يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصف هذا العرق بالجمان. فقيل يعني أنه هذا الوحي لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ناقته، الناقة تبرك مباشرة، لا تتحمل هذه القوة، تبرك إلى الأرض مباشرة. بل إن يعني وهذه من الأمور اللي ذكرت مثل ما ذكرنا في السيرة، أنه زيد بن ثابت قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان فخذه على فخذي، فنزل عليه الوحي فيقول فثق يعني حس بهذا الثقل عليه، حتى قيل أو قال زيد أنه يعني خشيت أو كادت يعني فخذي أن ترض أن تدق أن تكسر من شدة هذا الذي يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى ولا يسمع، ثم يذهب ذلك عنه ويكون وعى ما قال الملك في هذه الحالة من نزول الوحي. بل أنه الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر بن الخطاب يقول كنا نسمع مثل يعني أزيز النحل. وفي الحالة الخامسة كان صلى الله عليه وسلم يرى الملك في صورته اللي الله سبحانه وتعالى خلق الملك عليها، فيوحي ما شاء الله أن يوحيه. والمرتبة السادسة هو ما أوحاه الله لنبيه وهو فوق السماوات في حادثة ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. وسابع هذه الحالات كلام الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بلا واسطة وبما ملك، كما كلم الله موسى عليه السلام في قوله وكلم الله موسى تكليما، فهذه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج. والمرتبة الثامنة هي الذي يضيفها بعضهم وهي محل خلاف، أنه هل يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله من غير حجاب وكلم، فبعضهم يثبتها وبعضهم ينفيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يخشى من نسيان الوحي، فأنزل الله سبحانه وتعالى يقول له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إذا أتاه جبريل لا يحرك شفتيه فيستمع، ثم إذا ذهب جبريل قرأه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة، لأنه نعلم أن النبي بعث في يعني 40، فحياته بعد البعثة يعني توفيه في سنة 63 أو في عمر 63، فهي 23 سنة، فتقسم على 13 سنة أولى وهي الفترة المكية، وعشر سنوات وهي الفترة المدنية. في الفترة المكية كانت تقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى اللي كانت هي الدعوة السرية واستمرت 3 سنوات، ثم بعد ذلك الدعوة الجهرية وكانت باللسان فقط دون قتال، وبدأت من السنة الرابعة للبعثة حتى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.